بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اغتسال الصائم. لم يجزم به لوجود الخلاف فيه فيما يظهر، فإن بعض العلماء كره الاغتسال للصائم، لكن البخاري رحمه الله يرد هذا القول ويضعفه كما يفهم من الآثار التي ساقها ثم الأحاديث التي ذكرها. بدأ البخاري بأثر عن عبد الله بن عمر قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. هذا وصله المصنف في كتابه التاريخ، وابن أبي شيبة كذلك في كتابه المصنف، وهذا فيه رد كذلك على بعض العلماء الذين كرهوا هذا للصائم، وهذا لا شيء فيه. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، أيضا هذا وصله ابن أبي شيبة في مصنفه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، هذا أيضا وصله ابن أبي شيبة. والشاهد فيه أن بعض العلماء كره الاغتسال للصائم خشية أن يدخل شيء من الماء في جوفه، يعني يدخل الماء إلى أنفه إلى فمه ثم يتسرب إلى جوفه. فهنا البخاري رد عليه بأن السلف أجازوا للصائم أن يدخل الطعام في فمه يتذوقه، شريطة أن لا يصل هذا الطعام إلى حلقه، أن يبقى الطعام في الفم فقط، أجازوا ذلك. فوصول الماء إلى الفم أو إلى الأنف ما في بأس إذا كان الطعام يجوز، إذن الماء من باب أولى. إذن لو أن أحدا مثلا في رمضان وهو صائم أراد أن يتذوق طعاما، أو مرأة مثلا المرأة أرادت أن تتذوق طعاما، هل هو فيه ملح زائد أو ملحه ناقص إلى آخره، ما في بأس بالتذوق، ولكن لا يصل هذا الطعام إلى الحلق. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، هذا وصله عبد الرزاق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. دهينا يعني أن يدهن شعره بزيت ونحوه، مترجلا يعني أن يسرح شعره، يعني أن يظهر في هيئة حسنة، أن يظهر نظيفا، قد دهن شعره بشيء ورجله سرحه ونظفه، يعني ألا يظهر عليه شيء من آثار الصوم، وهذا من باب الإخلاص، ألا يظهر شيء من الجهد أو المشقة أو التعب، فيفهم الناس منه أنه صائم. هذا فيه شيء من الرياء وإظهار العمل الذي بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. الصوم لي وأنا أجزي به، فهو ينبغي عليه أن يخفي وأن يظهر من هيئته ومن لباسه ومن سمته أن يظهر شيئا لا يفهم منه أنه صائم. طيب، ما المناسب بين هذا وبين اغتسال الصائم؟ يعني البخاري رحمه الله يرد على القائلين بمنع الصائم من الاغتسال، لأن الذين منعوا الاغتسال إما أنهم منعوه لأنه من باب الترفه وهذا لا يليق بالصوم، أو من باب سد الذريعة لئلا يصل الماء إلى الجوف إلى الحلق. فالبخاري يرد عليهم، يعني إذا كنتم تمنعون الصائم من الاغتسال خشية الترفه، هذا عبد الله بن مسعود يستحب للصائم أن يدهن وأن يترجل، وهذا من الترفه، هذا أولى بالترفه من الاغتسال. وإذا كنتم تخشون الاغتسال من أجل وصول الماء إلى الحلق، هذا ابن عباس يبيح للصائم أن يذوق الطعام، وهذا أشد فهذا هو الرد عليه. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، يعني الصائم، ويأتي هذا إن شاء الله، هذا أخرجه ابن أبي شيبة ويأتي قبل ذلك في أثر. وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. الأبزن هو حوض من فخار، حوض خزان بلغتنا اليوم، من فخار، وهو صائم يتقحم فيه، أي ينغمس فيه، وهو صائم ينغمس فيه. هذا وصله قاسم بن ثابت في غريب الحديث، وهذه التخريجات من عند الحافظ بن حجر. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه استاك وهو صائم. هذا الحديث يأتي إن شاء الله، يأتي في باب السواك هذا الحديث. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، هذا أخرجه ابن أبي شيبة، وهذا ولا يبلع ريقه، يعني إذا استاك لا يبلع ريقه، لا يتعمد ولا يتقصد ذلك. وكذلك إذا اغتسل لا يتقصد أن يوصل الماء إلى حلقه، ولو وصل شيء من غير قصد فلا بأس. وقال عطاء بن أبي رباح إن ازدرد ريقه، ازدرد أي ابتلع، إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، إن ازدرد ريقه حتى ولو بقصد، لأن الريق من الجوف، الريق يعني ليس شيء من الخارج. وقال ابن سيرين أيضا هذا أخرجه ابن أبي شيبة لا بأس بالسواك الرطب، هذا يأتي، لأن السواك الرطب يعني فيه مادة يجد الإنسان طعمها في فمه إذا استاك، فهل هذه المادة التي في السواك الرطب؟ السواك اليابس ما فيه شيء، عود، لكن الرطب لا فيه شيء، هل هذه المادة تفطره؟ الجواب لا. طب لماذا؟ قيل له، وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، يعني السواك الرطب له طعم، قال والماء له طعم وأنت تمضمض به، الماء له طعم تمضمض به ما في بأس، طالما أنه في الفم لم يصل إلى الحلق إلى الجوف. إذن كما أن الماء وله طعم الإنسان يتمضمض به ولا يؤثر ذلك على صيامه، كذلك السواك الرطب يستاك به ولا يؤثر على صيامه، الطعام يتذوقه ولا يؤثر على صيامه، ويأتي العلك أيضا كما سيأتي. قال ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأس، ما هي بأس كحل حتى ولو وجد طعم الكحل في حلقه، لأن العين أصلا يعني ليست منفذا معتادا للأكل والشرب. وهذا أخرجه، أما أنس فأخرجه أبو داود والترمذي، وأما الحسن فعبد الرزاق، وأما إبراهيم فأبو داود وسعيد المنصور. هذه التخريجات من فتح الباري. إذن هذه الأثار أفادت إما إفادة صريحة وإما إفادة ظاهرة أو مفهومة على أن الاغتسال للصائم لا بأس به، جائز الحمد لله. والأصل في الأشياء الإباحة، يعني الأصل في الشيء أنه لا يفطر إلا بنص، المفطرات محصورة، فإذا منعنا الصائم من شيء لا نمنعه من شيء إلا بنص، إلا بنص. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن شهاب عن عروة وأبي بكر أنهما قالا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح هو المصري المعروف بالطبري، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 48 200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل، أنه قال حدثنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100 وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة ثبت من الطبقة السابعة من كبار السابعة، توفي سنة 59 و100 وحديثه في الكتب الستة. يونس ثقة ثبت إذا حدث من كتابه، إذا حدث من كتابه، أما إذا حدث من حفظه ففيه شيء. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، عن عروة هو ابن الزبير، وأبي بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وتقدمت لهم تراجم قريبة. أنهما قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، أي من غير احتلام، يعني هذه الجنابة ليست من احتلام بل من جماع، فيغتسل ويصوم. إذن هذا الحديث أفاد أن النبي اغتسل بعد طلوع الفجر، إذن اغتسال الصائم لا شيء فيه، أمر مباح، والحديث كالصريح في ذلك. يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، أي هو جنب، فيغتسل. إذن الاغتسال لا بأس به. فلو قال قائل هذا اغتسال واجب، طيب إذا كان الاغتسال الواجب يجوز، كذلك الاغتسال المباح أو المستحب يجوز أيضا، وعلى من يفرق أن يأتي بالدليل، أن يأتي بالدليل على أن هذا الاغتسال يجوز وهذا لا يجوز، ولا دليل. فيجوز للإنسان أن يغتسل للتبرد كما جاء في الآثار عن الصحابة. نعم. الحديث الذي بعده
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله ابن أبي أويس المدني، وإسماعيل هو في الحقيقة ضعيف في الحديث، لكن البخاري انتقى حديثه، أي أخذ من كتبه الأحاديث الصحيحة وعلم له عليها، وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. أنه قال حدثني مالك، مالك هو خاله، يعني هو مالك خاله له اختصاص به، ولذلك البخاري روى عنه عن مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المتوفى سنة 79 و100 ومن الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن سمي ومولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المغيرة، وسمي توفي سنة 300 مقتولا بقديد ومن الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. قال أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المغيرة، تقدمت له ترجمة، يقول كنت أنا وأبي وأبوه كذلك، والحديث تقدم معنا قريبا في باب الصائم يصبح جنبا. فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. هذان الحديثان، حديث عائشة وحديث أم سلمة، هذان الحديثان هما اللذان حدث بهما مروان ابن الحكم لما كان أميرا على المدينة، ومروان أمره أن يبلغ ذلك إلى من؟ إلى أبي هريرة كما تقدم معنا في القصة. إذن هما الحديثان المتقدمان هما، الآن البخاري ساقهما في هذا الباب. والشاهد فيه قوله ثم يصومه، وهذا يفهم منه كما تقدم في الرواية الأولى أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر. ثم قال رحمه الله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أو باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أي ما الحكم؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا شيء عليه، أطعمه الله وسقه يتم صومه ولا قضاء عليه. وذهب الإمام مالك بن أنس، وكأن الحديث لم يبلغه، أي الحديث الذي سيأتي معنا الآن، إلى أنه يبطل صومه وعليه القضاء. وهذا مسألة خالف فيها مالك بن أنس، ما بلغه الحديث ما يظهر، لو بلغه الحديث ما خالفه. وهذا المذهب أخذه مالك عن شيوخه، فهو مذهب شيخ ربيعة، مذهب فقهاء أهل المدينة، ربيعة شيخ مالك. والظاهر أن الحديث لم يبلغه، لو بلغهم الحديث ما خالفوه. وهذا الخلاف عن مالك ذهب إليه أصحابه ذهبوا إلى هذا، وحصلت مسألة خلافية كبيرة في هذا الباب بين المالكية وبين الجمهور. وبعض المالكية أخذ يتأول في الحديث ويحاول أن يدفع الحديث إلى درجة أن أبا بكر بن العربي عفى الله عنه يقول هذا حديث أحد، وخالف القواعد عند مالك وهو عمل أهل المدينة. يا سبحان الله، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل الأئمة كانوا على هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ونحن رأينا الحديث قد صح وثبت وأخذ به العلماء وأخذ به الأئمة، فإن خالف مالك أو غيره فإننا نقول حينئذ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا صح الحديث أخذنا بالحديث ولم نلتفت إلى قول أحد من الناس مهما كان، مهما كانت منزلته، والله المستعان. قال البخاري هنا وقال عطاء: هذا الأثر وصله عبد الرزاق بن أبي شيبة، إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، يعني إذا استنشق واستنثر، لأن الاستنشاق إدخال الماء في الأنف والاستنثار إخراجه، فهو يقصد يعني العملية، هو يقصد بالاستنثار يعني يريد العملية كلها، وهو إدخال الماء في الأنف. وطبعا من السنة أن الإنسان في الوضوء إذا أدخل الماء في أنفه أن يبالغ في ذلك وأن يجذب الماء إلى داخل الأنف، وكذلك يفعل في المضمضة أن يبالغ. ولكن إذا كان صائما ينبغي عليه أن يحترز وألا يبالغ، ويأتي هذا لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لئلا يصل هذا الماء إلى الحلق. فالإنسان إذا كان صائما ينبغي عليه أن لا يبالغ في إدخال الماء وفي جذب الماء إلى داخل الأنف. فعطاء هنا يقول: لو فعل ذلك ووصل الماء إلى حلقه ما في بأس، إذا فعل ذلك بغير قصد، لقول هنا إن لم يملك. وفي نسخة يقول الحافظ ابن حجر وفي رواية أبي ذر والنسفي والقسطلاني يقول وفي رواية أبي ذر وابن عساكر: لا بأس، فدخل الماء في حلقه لا بأس لم يملك، لا بأس لم يملك. وطبعا هذه إن هذه المحذوفة تغير المعنى، إذا أثبتناها يكون المعنى هكذا: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، يعني إذا لا بأس إذا وصل الماء إلى حلقه من غير تعمد. مفهومه إذا تعمد يفطر، أما إذا حذفنا إن هذه يكون المعنى هكذا: فدخل الماء في حلقه لا بأس. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يسيطر على ذلك. هو لو استنشق هذا الماء، الماء ربما وصل إلى حلقه من غير إرادة منه، لا يستطيع أن يسيطر، أن يملك هذا الشيء، فلو وصل ما في حرج. فالفرق بين العبارتين والمعنيين: بالمعنى الأول جعله على حالتين، أحيانا يكون متعمدا وأحيانا يكون غير متعمد. إن كان غير متعمد ما في حرج، أما على المعنى الثاني بدون إن فهو يعذره مطلقا. يقول: حتى ولو وصل الماء إلى حلقه فهو معذور لأنه لا يملك ذلك. لكن طبعا لو أن شخصا، وهذا لا يفعله مؤمن، يعني في أشياء المؤمن لا يفعلها، هو لو بالغ في الماء، في الاستنشاق بالغ في الماء، كثر الكمية وجذبها بقوة، يتقصد أن يصل الماء إلى حلقه وكأنه يريد أن يبرد، جوفه حار مع الصيام وتقصد ذلك، فهذا لا شك هذا يضر الصيام وربما فطر. لكن هذا لا يفعل المؤمن، المؤمن لا يتعمد أن يبطل وأن يفسد صومه، والله المستعان. طبعا الرواية في مصنف ابن أبي شيبة، هذه رواية أثر عطاء، هكذا يعني جاءت موافقة لرواية أبي ذر النسفي، يعني جاءت هكذا: لا بأس لم يملك. والحافظ يقول إن هذا اللفظ في مصنف ابن أبي شيبة يؤيد رواية أبي ذر النسفي. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. هذا الأثر وصله عبد الرزاق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني هذا مذكور عن عبد الله بن عباس، وكذلك وصله ابن أبي شيبة عن الحسن. طب ما دخل الذباب في مسألة الأكل والشرب ناسيا؟ في مناسبة لطيفة: الذباب حينما يدخل في الحلق يدخل من غير إرادة، من غير اختيار، وإنما يباغت هكذا ويدخل في حلق الإنسان. طب لو دخل الذباب في حلق الصائم وبلعه الصائم، هل يؤثر ذلك على صومه؟ الجواب لا، لأن هذا الشيء حصل من غير قصد ولا إرادة ولا اختيار، فلا يؤثر ذلك على الصوم. فكذلك إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه فعل ذلك من غير اختيار للفطر ولا تقصد ولا إرادة، فهو كالناسي. فهذا الذي دخل الذباب في حلقه يكون كالناسي، يعني إن كنا عذرنا هذا أبو الذباب وكذا الناسي. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. هذا الأثر وصلهما، يعني عن الحسن وعن مجاهد، هذان الأثران وصلهما عبد الرزاق. وهذا معناه أن الإنسان إذا فعل مفطرا من المفطرات، سواء كان أكلا أو شربا أو جماعا، ناسيا لا شيء عليه. وهذا هو القول الراجح، هذا القول الراجح. بعض العلماء قال: لا، الجماع لا يكون كذلك. وهذا جاء عن عطاء. عطاء سئل، يعني سئل عمن جامع ناسيا، قال: وهذا شيء ينسى، يعني هذا مو مثل الأكل والشرب، هذا شيء ما ينسى، فما يأتي أحد يفعل ذلك ثم يقول إنه ناسي. وهذا حقيقة في نظر، لأن الإنسان أحيانا ينسى ويفعل ذلك ناسيا. فعلى كل حال، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، من فعل مفطرا ناسيا فلا شيء عليه. وبعض الإنسان أحيانا ينسى أكثر من مرة، يعني كما ذكر الحافظ فتح الباري يقول: ومن الظريف أن رجلا جاء إلى أبي هريرة فقال له: يا أبا هريرة، إني كنت صائما فأكلت وشربت. قال: لا شيء عليك. قال: ثم ذهبت إلى فلان فأكلت وشربت وطعمت. قال: لا شيء عليك. قال: ثم ذهبت إلى فلان فأكلت وشربت. يعني ينسى في اليوم كم مرة؟ 3 مرات ينسى، أكل ثم تذكر ثم نسي وأكل ثم تذكر ثم نسي وأكل. فقال له أبو هريرة: أنت إنسان لم تعتد الصيام، يعني ما أنت متعود على الصيام، لأنك تصوم كان تحفظ نفسك وتعرف، لكنك أنت ما تصوم، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
إذن غدا إن شاء الله تعالى بعونه تعالى نقف مع إسناد الحديث ومع متنه، والحمد لله رب العالمين.